بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام حول ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره من أن التنافي بين الواجبات الضمنية كالتنافي بين الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية ليس من باب التزاحم، وإنما هو من باب التعارض، فلذلك تجري فيه قواعد التعارض. وذكرنا أن ما أفاده من منع الصغرى وهي أن التنافي بين الواجبات الضمنية كما لو دار الأمر بين صرف الماء في الطهارة الحدثية أو صرفه في الطهارة الخبثية، ولا يوجد ماء آخر غيره، فإن هذا من باب التعارض لا من باب التزاحم. هذا الذي أفاده متين ولا غبار عليه، إنما الكلام فيما أفاده في قواعد باب التعارض. فوصلت النوبة للملاحظة الخامسة عليه، وهي أنه إذا تقابل عام روائي مع عام قرآني قدم العام القرآني بمقتضى ما ورد ما خالف كتاب الله فهو رد أو زخرف، فإن هذا يشمل مخالفة العام الروائي للعام القرآني، ولو كانت هذه المخالفة على نحو العموم من وجه. ويلاحظ عليه أنه لو سلمنا أن عنوان ما خالف يصدق على ما كانت النسبة بينه وبين العام القرآني العموم من وجه، لو سلمنا بذلك، كما لو فرضنا أن الكتاب الكريم قال أحل الله البيع وحرم الربا، وقالت الرواية بأن تملك الفائدة على الولد من دون عقد جائز، فصارت النسبة بين حرمة الربا وتملك الفائدة من دون عقدين عموم من وجه. زين، قد يحصل الربا مع الولد ومع غيره، وتملك الفائدة على الولد قد يحصل بالقرض الربوي وقد يحصل بغيره. فلو فرضنا مع سيدنا أن عنوان ما خالف كتاب الله يصدق حتى على ما كانت النسبة بينه وبين القرآن، شنو عموما من وجه لو سلمنا بذلك وهو محل بحث، فلا نسلم شمول عنوان المخالفة للتعارض بالعرض. وبيان ذلك أن تعارض الدليلين تارة يكون بالذات، بمعنى أن هناك تنافيا بين المدلولين، بحيث لو عرض المدلولان على العرف لرآهما شنو متنافرين. هذا من التعارض بالذات. أما إذا كان المدلولان منسجمين عرفا، غاية ما في الباب أن المكلف في مقام الامتثال عجز عن امتثالهما معا، وإلا فنفس المدلولين لا تنافي بينهما، إنما القصور في المكلف بأن لم يتمكن في مقام الامتثال من الجمع بينهما كما في محل كلامنا. فإنه لا تنافي من حيث المدلول بين قوله لا صلاة إلا بطهور الدال على اعتبار الطهارة الحدثية، وبين قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه الدال على اعتبار الطهارة الخبثية. فإن هذين المدلولين منسجمان بحسب النظر العرفي، ولكن من باب الاتفاق لم يكن لدى المكلف إلا ماء واحد، إما أن يصرفه في الطهارة الحدثية أو يصرفه في الطهارة الخبثية. فنتيجة لهذا العجز الاتفاقي علم المكلف أن أحد الدليلين ساقط جزمان، إذ لا يمكن خطابه بكليهما مع فرض عجزه، فأحد الدليلين كاذب غير مطابق للواقع في هذا الفرض. وهذا هو الذي أوجب تنافي الدليلين، حيث إن كلا من الدليلين يجر النار إلى قرصه، فيقول أنا المتعين في حق في هذا الفرض. إذن فالتنافي والتعارض بين الدليلين ليس بالذات، أي ليس تنافيا عرفيا، وإنما هو تناف بالعراض، أي أنه تناف ناشئ عن عجز المكلف في مقام الامتثال. وبالتالي فلا يصدق عرفا عنوان المخالفة، لا يصدق على الدليل الثاني أنه مخالف للكتاب فيرد، أو مخالف للكتاب فهو زخرف. لماذا؟ لأنه ليس مخالفا للكتاب عرفان، وإنما المكلف قصرت قدرته عن الجمع بينهما. من وين الإطلاق؟ الكلام في عنوان المخالفة، كلمة مخالفة هل تصدق أو لا؟ مشكلة في الموضوع مو في المحمول، حتى تقول أكو إطلاق ماكو إطلاق. عنوان المخالفة ما خالف كتاب الله، هل يصدق؟ لا يصدق. فما أفاده قدس سره من أنه لو كان أحد الواجبين الضمنيين دليله قرآنيا نحو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكان دليل الواجب الضمني الآخر شنو؟ روائيا نحو قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، ولم يقدر المكلف على الجمع بينهما، فالثاني ساقط لمخالفته للكتاب، هذا غير تام وغير عرفي. الملاحظة السادسة على كلامه، أفاد قدس سره الشريف أنه لو كان لدينا إطلاقان، إطلاق قرآني وإطلاق حديثي، كما لو قال مثلا في الإطلاق القرآني الله حرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، ودلالة حرم الربا على حرمة كل ربا من باب الإطلاق، وقال في دليل روائي تملك مال الكافر من دون عقد شنو؟ جائز. وهذا دال على جواز تملك مال الكافر بالربا من باب الإطلاق أيضا. فعندنا مطلقان، فهنا هل يطرح الإطلاق الروائي لمخالفته للإطلاق القرآني؟ هذا ليس من باب العموم الوضعي، وإنما من باب الإطلاق المعتمد على مقدمات الحكمة. قال لا، إنما يطرح الروائي إذا كان مخالفا للعموم الوضعي للقرآن، لا ما إذا كان مخالفا للإطلاق القرآني المعتمد على مقدمات الحكمة. والسر في ذلك بحسب ما ذكر وكرر وبنى عليه آثار حتى في فتاواه، أن الإطلاق مجرد حكم عقلي وليس ظهورا لفظيا. فمثلا قوله حرم الربا ليس له ظهور في سريان حرمة الربا لكل ربا، إنما العقل إذا سمع هذا اللفظ من المولى وقال بما أن المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد، فأنا العاقل أحكم بأن المراد الجدي للمولى هو سريان حرمة الربا لكل ربان، فهذا الحكم العقلي هو الإطلاق وليس الإطلاق ظهورا في اللفظ. وبناء على هذا المبنى إذن، فالإطلاق الروائي القائل: يجوز تملك مال الكافر من دون عقد. هذا الإطلاق الروائي ليس مخالفا للقرآن، إنما هو مخالف لحكم عقلي، إذ ليس للقرآن ظهور كي يكون هذا الإطلاق الروائي شنو مصادما له ومخالفا له، ويكون موجبا لطرحه. إنما الإطلاق الروائي مخالف شنو لحكم عقلي ليس إلا. وهذا الذي أفاده قدس سره، يلاحظ عليه أولا بالنقض والحال. أما النقض فلازم هذا المبنى أن يلتزم بعدم المخالفة حتى لو كانت النسبة بين الدليلين التباين، لا فقط ما إذا كانت النسبة عموما من وجه. مثلا إذا قال المولى حرم الربا وهذا دال على حرمة كل ربا بالإطلاق، وقال في الدليل الروائي أحل الله الربا، وهذا أيضا دال على حلية كل ربا بشنو بالإطلاق، فمقتضى كلامه قدس سره أن لا تطرح الرواية لأنها ليست مخالفة لظهور في الكتاب، وإنما هي مخالفة لماذا؟ لحكم عقلي مترتب على الكتاب، لا مخالفة لظهور لفظي للكتاب. فغايته أن الكتاب دل على قضية مهملة وهي حرمة الربا على نحو الموجبة الجزئية، والرواية دلت على قضية مهملة وهي حلية الربا على نحو شنو موجبة الجزئية، فلا يطرح هذا لأجل مخالفته لهذا، بل يمكن الجمع بينهما بحمل كل منهما على القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية، مع أنه يلتزم قدس سره وسائر الفقهاء في مثل هذا المورد بطرح الرواية. وأما الحل فإن الإطلاق قسم من الظهور، إما الظهور اللفظي كما اختاره بعض الأعلام، أو الظهور السياقي كما اختاره البعض الآخر. فإن المولى إذا قال أحل الله البيع وحرم الربا، فقد أفاد سيد المنتقى قدس سره أن جعل الحرمة على طبيعي الربا من دون قيدين ظاهر، هذا الجعل اللفظي ظاهر في أن المراد الجدي هو شنو حرمة مطلق الربا، فمرجع الإطلاق إلى ظهور لفظي، فإن جعل الحكم على الطبيعي في اللفظ من دون قيد هو ظاهر في أن المراد الجدي هو حرمة الربا مطلقان، أو أن الإطلاق ظهور سياقي وهو ما أفاده السيد الشهيد قدس سره، بمعنى مقتضى ظهور سياق الكلام في أن متكلم في مقام بيان تمام مرامه بكلامه. هذا ظهور سياقي في كل كلام. ظاهر كلام كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بشنو؟ بكلامه. فحيث لم يأخذ في كلامه قيدا من القيود، إذن فظاهر سياق هذا الخطاب أن تمام مرامه هو الإطلاق لا المقيد. فالإطلاق لا محالة يرجع إلى ظهور وجداني يتسم به اللفظ أو يتسم به السياق، وليس مجرد حكم عقلي. ولذلك فالرواية المنافية لهذا الظهور اللفظي أو السياقي تعد شنو؟ مخالفة للكتاب عرفان. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على كلامه: لا يمكن القول أصلا بأن الإطلاق حكم عقلي. والسر في ذلك أن هذا الحكم العقلي إما ظني أو قطعي. فإن كان هذا الحكم العقلي، أي حكم العقل أن مراد المولى هو المطلق، إن كان ظنيا فلا قيمة له، إذ كل حكم عقلي ما لم يكن قطعيا فلا دليل شنو على حجيته، إذ ليس دليلا لفظيا كي نقول بأنه حجة من باب حجية الظهور مثلا. كل حكم عقلي ما لم يكن قطعيا فلا قيمة له. فإذا قلنا بأن الإطلاق حكم عقلي، فالسؤال: هل هذا الحكم العقلي ظني أو قطعي؟ فإن قيل بأنه ظني فلا قيمة له أصلا كي يكون موردا للاحتجاج، وإن قيل بأنه قطعي فهذا خلف الإطلاق، إذ الإطلاق من قسم الأدلة الظنية. وإلا لو كان قطعا لم يتصور معارضة غيره له، فلا يتصور التعارض بين الإطلاقين، إذ لا يتصور التعارض بين حكمين عقليين، ولا يتصور أصلا معارضة العموم للإطلاق، لأن العموم ظهور لفظي بينما الإطلاق حكم عقلي قطعي، وهذا مما لا يمكن القول به. إذن بالنتيجة ليس الإطلاق حكما عقليا أصلا، وإنما الإطلاق من شؤون اللفظ والخطاب. غاية ما في الباب أن المدرك هو العقل، وهذا في كل دليل، فإن العقل يدرك المراد الجدي من باب تطابق مقام الإثبات معه مقام الثبوت، لا أن نفس الإطلاق حكم شنو عقليون. فتلخص بذلك أن ما أفاده قدس سره من أن التنافي بين الواجبات الضمنية ليس من باب التزاحم بل من باب التعارض متين، ولكن ما أفاده في تطبيق بعض قواعد التعارض على محل الكلام محل تأمل. ف ثم إن المحقق النائيني رأس الأصول قدس سره فرع فروعا على هذا البحث، وهي فروع ترتبط بالتنافي في الواجبات الضمنية. الفرع الأول: ما إذا وقع التنافي بين القبلة بين القبلة والقيام، فالمكلف إن قام على الدابة مثلا، كان يصلي على الدابة أو السفينة، إن قام على قدميه لم يستطع ضبط استقبال وجهه للقبلة، ولكنه إذا جلس استطاع ضبط الاستقبال، فالأمر دائر بين الاستقبال وبين القيام، وكلاهما من الواجبات الضمنية. وهنا أفاد سيدنا قدس سره بأنه تارة يكون الانحراف إلى جهة اليمين أو جهة اليسار بحيث لا يبلغ 90 درجة من الانحراف، فهذا غير ضائر أصلا، بل هو من القبلة، لما ورد في الصحيحة: قلت وما حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وحينئذ إذا لزم من قيامه انحرافه لما لا يبلغ 90 درجة فهو ما زال في القبلة، وبالتالي لا يوجد أي تناف حينئذ بين القيام وبين القبلة لأنه في قبلة. أما إذا بلغ الانحراف 90 درجة إلى اليمين أو إلى اليسار، فحينئذ تقدم القبلة فيصلي جالسا مستقبلا. والسر في ذلك أن ظاهر الدليل الدال على اعتبار القبلة، وهو قوله عليه السلام: لا صلاة إلا إلى القبلة، أن صدق عنوان الصلاة متقوم بالقبلة، فما لا قبلة فيه فهو ليس صلاة، بينما دليل اعتبار القيام هو قوله: إذا قوي فليقم. وهذا يقتضي أن نقدم القبلة على القيام، لأنه لو قدمنا القيام فهو ليس في صلاة حتى يكون القيام واجبا، إنما يجب القيام على المكلف إذا كان في الصلاة، والمفروض أن من لم يستقبل فليس في الصلاة كي يجب عليه القيام. فالنتيجة هو تقديم ما هو مقوم لعنوان الصلاة وهو القبلة على ما ليس شنو مقومان كالقيام. هذا ما أفاده قدس سره. ويلاحظ عليه مضافا إلى أن ما ورد من أن ما بين المشرق والمغرب قبلة خاص بالفرض الجهل والنسيان، كما هو مقتضى الجمع بين الروايات، وليس قبلة اختيارية، أنه أن قوله عليه السلام لا صلاة إلا إلى القبلة ليس ظاهرا في تقوم عنوان الصلاة بالقبلة، بل ليس ظاهرا إلا في أهمية هذا الجزء على الشر ألا وهو القبلة، فلا تصح الصلاة بدونه. وإلا فهذا اللسان موجود في قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والحال بأنه ورد في صحيحة ابن سنان أن الصلاة تصدق بدون شنو؟ فاتحة الكتاب. ألا ترى لو أن رجلا دخل الإسلام وهو لا يحسن أن يقرأ أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ إذن فهذا اللسان ليس ظاهرا عرفا في مقومية العنوان، كي يقال بأن القيام حينئذ ليس قياما في صلاة، فلا محالة يقع التعارض بين دليل اعتبار القيام ودليل اعتبار القبلة. فإن استفدنا من هذا الحاصر وهو لا صلاة إلا إلى القبلة أن دليل القبلة أقوى ظهورا من دليل اعتبار القيام، والدليل الأقوى عند التعارض يكون قرينة على غيره، قدم من هذا الباب، وإلا فالتعارض بينهما شنو؟ مستقر. لا أن الصلاة لا تصدق إلا مع القبلة، فافهم واغتنم والحمد لله. أحسن الله إليكم.